صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا بلطفه إلى كل ما فيه صلاحنا في جميع عوالمنا، وما ينقذنا من أخطار وعقبات، وما نواجهه في هذا العالم وما بعده.
والصلاة والسلام على سادات عباده وهداتهم إلى سبل النجاة من الضلالة وحيرة الجهالة ومن أهوال الدنيا والآخرة.
والسلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من حلقات البرنامج، حيث نطوف من خلالها مع ثلاثة موضوعات.
الأول منها هو عن آثار الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام في النجاة من أهوال الآخرة ومواقفها ومنازلها المختلفة.
والثاني هو الشفاعة، أي شفاعة النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، وهل هي في الآخرة فقط أم تشمل عالم الدنيا أيضا؟
أما الموضوع الثالث أعزائنا المستمعين فهو يأتيكم في فقرة أدبية قصيرة عن عاقبة شهداء الطف سلام الله عليهم.
أيها الإخوة والأخوات، بدأنا في الحلقة السابقة بفقرة جديدة هي استعراض ما ورد في النصوص الشريفة من الوسائل التي تنجي الإنسان من أهوال وصعوبات عوالم الأخرى.
وأهم هذه الوسائل أعزائنا المستمعين هي وسيلة الارتباط الوجداني الوثيق بالإمام الحسين عليه السلام، وهو أوسع أبواب الهداية إلى الله عز وجل وأسرع سفن النجاة، كما نبهتنا لذلك كثير من الأحاديث الشريفة.
والعجيب أن هذه الأحاديث الشريفة مروية بطرق كثيرة يصعب إحصاؤها، وفي المصادر المعتبرة عند المسلمين من الصحاح الستة المعتمدة عند أهل السنة وأمهات كتب الحديث عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
وهذه الملاحظة تكشف عن أن الله عز وجل شاء أن يجعل هذه الوسيلة وسيلة عامة للهداية والنجاة من الضلالة والحيرة والصعاب في الدنيا والآخرة للمسلمين جميعا،
بل وللبشر جميعا، إذ أن المستفاد من كثير من النصوص والروايات التاريخية أن الحسين عليه السلام كان وسيلة النجاة لكثير من أتباع الديانات الأخرى وليس المسلمين فقط.
بهذه المقدمة أعزائنا المستمعين ننتقل إلى الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج، وعنوانها هو حب الحسين ومفاتيح الخير.
روى الشيخ الأجل أبو جعفر ابن قولويه في كتابه القيم كامل الزيارات مسندا عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام لماتوا شوقا إليه وتقطعت أنفسهم عليه حسرات.
وهنا سأل محمد بن مسلم عن هذه الآثار التي يمن بها الله عز وجل على من زار الحسين عليه السلام شوقا إليه، فبين مولانا الباقر سلام الله عليه جملة من هذه الآثار ترتبط معظمها بمنازل الآخرة، نختارها بالخصوص من هذا الحديث الشريف.
قال عليه السلام: من أتاه تشوقا كتب الله، إلى أن قال: لم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروعاه، ويفتح له باب إلى الجنة، ويعطى له يوم القيامة نورا لنوره ما بين المشرق والمغرب، وينادي مناد: هذا من زار الحسين شوقا إليه، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين.
مازلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج عوالم ومنازل يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روي في الكتاب المذكور وغيره من المصادر المعتبرة مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من أتى قبر الحسين عليه السلام تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة، وأعطي كتابه بيمينه وكان تحت لواء الحسين عليه السلام حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته، إن الله عزيز حكيم.
وروي من طرق كثيرة وفي المصادر المعتبرة عند مختلف طوائف المسلمين أن النجاة من أهوال القيامة وشدائدها في مختلف مواقفها هي من آثار زيارة الحسين سلام الله عليه وسائر ذرية النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ومن هذه الأحاديث ما روي في جملة من المصادر أن الحسن بن علي عليهما السلام سأل جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما لمن زارنا؟ فأجاب: من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك حيا أو ميتا، أو زار أخاك حيا أو ميتا، كان حقيقا على الله أن يستنقذه يوم القيامة.
وقد جاء في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في نهاية الحديث المتقدم: كان حقا علي أن أستنقذه يوم القيامة.
ومن هذه الأحاديث ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ضمن حديث طويل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى بكاء شديدا، فقال له الحسين: لم بكيت؟
فأجاب صلى الله عليه وآله: يا بني، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى.
فقال الحسين عليه السلام: يا أبه، فما لمن زار قبورنا على تشتتها؟
أجاب صلى الله عليه وآله: يا بني، أولئك طوائف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة، وحقيق علي أن آتيهم يوم القيامة حتى أخلصهم من أهوال الساعة.
وجاء في حديث الإمام الصادق عليه السلام أن الثبات على الصراط واجتيازه بسلام من آثار زيارة سيد الشهداء عليه السلام، فقد جاء في جانب من هذا الحديث المروي في كابل الزيارات وغيره في وصف عاقبة هذا الزائر الذي يكون عمله في الله ويريد به وجه الله.
جاء فيه قوله عليه السلام: لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه. وأمير المؤمنين عليه السلام قائم على الحوض يصافحه ويرويه من الماء وما يسبقه أحد إلى وروده، أي ورود الحوض، حتى يروى، ثم ينصرف إلى منزله من الجنة ومعه ملك.
بقي هنا أعزنا المستمعين أن نشير إلى أن هذه الثمار والبركات تحصل في مراتبها العليا لمن أخلص وده وتفاعله مع سيد الشهداء عليه السلام ومظلوميته ومنهجه، وصار حسينيا في قلبه وسلوكه.
أجل المستمعين الكرام، وهذا واضح من استخدام الأحاديث الشريفة لعبارات من قبيل: أتاه تشوقا إليه أو زاره في الله ولله ويريد وجه الله، ونظائرها المتكررة في الأحاديث الشريفة.
هذا عن المراتب العليا والكاملة لتلك البركات، ولكن أي ارتباط بالحسين عليه السلام بأي مرتبة لا يحرم صاحبه من مرتبة مناسبة من تلك البركات؟
وهذا من عظيم كرم الله عز وجل ولطفه بمولانا الحسين عليه السلام الذي ضحى بكل ما يملك وتحمل ما يفوق التصور من الصعاب في سبيل الله وحفظا لدينه وإنقاذا لعباده من الضلالة وحيرة الجهالة.
أيها الأخوة والأخوات، قضية الشفاعة المحمدية وهل هي تختص بعالم الآخرة من القضايا المهمة التي ينبغي الاهتمام بها، ولذلك فقد طال حوارنا بشأنها مع خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند. نستمع معا لهذا الاتصال الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج عوالم ومنازل. معنا على خط الهاتف سماحة الشيخ محمد السند. أهلا بكم ومرحبا سماحة الشيخ.
أهلا بكم ومرحبا
سماحة الشيخ، نشكركم شكرا جزيلا على إجابتكم عن أسئلة المستمعين الأخوة والأخوات فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة. من هذه الأسئلة سؤال من الأخ هاشم من العراق، وأيضا الأخ من السعودية أيضا ورد السؤال مشابه له فيما يرتبط بقضية الشفاعة. كأن الإخوة يستفيدون من الأحاديث الشريفة الواردة في الشفاعة بأنها تكون للرسول الله صلى الله عليه وآله في أعلى مراتبها المقام المحمود، وتكون لباقي المؤمنين بمراتب يوم القيامة. يسألون: ألا يوجد شفاعة في الحياة الدنيا؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة قد نصت الآيات العديدة على أن الشفاعة هي مبتدأة في دار الدنيا، بل وقبل دار الدنيا من العوالم السابقة. جملة من الآيات دلت على ذلك. مثلا الآية الكريمة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فاشترطت الآية لتوبة المؤمنين في أول شرط هو لجوهم واستغاثتهم وتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وآله. فإذا التجأوا إلى حضرة النبي حينئذ يتأهلوا لأن يستغفروا الله. فلم تقل الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم استغفروا الله، قالت ماذا؟ قالت الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. في البدء المجيء إلى النبي والاستشفاع به والتوسل به. واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بعد ذلك واستغفر لهم الرسول، أي لابد على وعلى توسلهم واستشفاعهم بالنبي صلى الله عليه وآله ثم استغفارهم لله وتأهلهم للدعاء ولذكر الله ولتوبة الله، بعد ذلك نعم لابد من إمضاء النبي هذه الأوبة والتوبة منهم وتشفعه كي يقبل الله عز وجل توبتهم. فإذن هذه الآية نص على أن شفاعة النبي كانت في حياته صلى الله عليه وآله وفي حياة المؤمنين وهي باقية على حال. وكذلك في تعبير الآية الأخرى في سورة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، جعلت الآية من علامة المنافقين إذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرين. فتبين الآية أن الصد عن التوسل بالنبي والاستشفاع بالنبي من صفات المنافقين. إذا قيل لهم تعالوا التجئوا إلى النبي هذا هو رحمة للعالمين كما وصفته الآية الكريمة، رحمة للعالمين، فيصدون عن رحمة الله، يريدون أن يكونوا من أهل نقمة الله ومن أهل غضب الله ومن أهل سخط الله، فماذا يصنع الله بهم؟ يجحدون ويأبون التوسل ويأبون الاستشفاع بالنبي. فإذا الآية تدل على أن العبادة والأوبة إلى الله من أصولها الاستشفاع وشفاعة النبي.
نعم. يعني عموما سماحة الشيخ هنا أفهم من كلامكم بأن مفهوم الشفاعة فيه بعض اللبس، يعني الشفاعة ليست محصورة بمثلا الاستشفاع لله تبارك وتعالى لمغفرة بعض الذنوب في يوم القيامة لكي مثلا ينتقل الإنسان من النار إلى الجنة أو قبل أن يدخل النار يدخل إلى الجنة وهو مستحق لشيء من النار لو شيء من البقاء في النار. يعني مفهوم الشفاعة هو المعونة النبوية ومعونة أولياء الله تبارك وتعالى الحصول عليها عامة في أي وقت، يعني في الدنيا أو في الآخرة.
نعم، كونهم وسيلة وواسطة لإنجاح السؤل. وإنجاح المأمول. وفي الحقيقة أن المؤمنين والمسلمين أحوج لغفران الذنوب وهم في دار التكليف دار الدنيا، لأنه إذا أحاطت بهم ذنوبهم وأحاطت بهم خطيئتهم سوف يؤدي بهم إلى الهلاك الدائم. فهم في الواقع ها هنا لكي يطهروا ويتوبوا، ثم حثت هاتان الآيتان على الاستشفاع والتوسل بالنبي وإمضاء توبتهم بشفاعة النبي، وجعلت أن الإباء والاستكبار هو صفة لمن يجحد التوسل ولا يؤمن به ولا يؤمن بوسيلية سيد الأنبياء، وعبرت عنه هذه الآيتان كالتعبير الذي ورد عن إبليس أبى واستكبر حيث صد عن الاستشفاع بآدم والتوسل به والتوجه به إلى الله. فالوسيلة إذن والاستشفاع في الواقع في دار الدنيا.
نعم في دار، يعني معنى مترادف بين التوسل والاستشفاع.
الاستشفاع نعم، التوسل جعل شيء وسيلة وهو ينطبق على نفس معنى الاستشفاع والشفاعة.
هذا لا يفرق في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو في وفاته أو بعد وفاته؟
طبعا، لأنه قد أخبرتنا الآيات الكريمة قل اعملوا فسيرى الله أعملكم ورسوله والمؤمنون. إذن الرسول صلى الله عليه وآله يرى العمل حين وقوعه كما أسندت الرؤية الآية الكريمة إلى الله تعالى. ومن الواضح أن رؤية الله الأعمال ليست يوم القيامة والعياذ بالله، لا ريب أن حين صدور العمل. ومن ثم هناك متواتر الآيات مستفيض الآيات الكريمة الدالة على أن النبي شاهد على
مبشرا ونذيرا وشاهدا نعم
على أمته عموما
على أمته وعلى عموم الأمم نعم
نعم وجعلك على هؤلاء شهيدا
نعم
على أنبياء
يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
نعم.
وآيات حديدة على إتحال في آخر سورة الحج نعم,
نعم.
تدل أيضا على كون النبي صلى الله عليه وآله شاهد على شهادة أهل بيته وشهادة أهل بيته على الناس
نعم.
المقصود أنه إذن من الواضح أنه إذن هو حي عند ربه ينظر من الملأ الأعلى على إتحال من الأفق الأعلى حول أعمال أمته وأعمال العباد. بل في الآيات الكريمة ما يدل على أن شفاعته صلى الله عليه وآله كانت في العوالم السابقة
نعم.
نظير قوله تعالى وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة
نعم.
إذن هناك ميثاق أخذه الله
نعم.
من النبيين في مقابل أن أعطاهم النبوة والكتاب والمقامات الغيبية
نعم.
مقابل ماذا تحدث مثلا الآية الكريمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
نعم.
لتؤمنن به
نعم.
ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
نعم.
هذه الآية تدل على أن الأنبياء كل جميع الأنبياء والمرسلين إنما استحقوا النبوة والكتاب والمقامات الغيبية ببركة إيمان إقرارهم وبالإيمان بخاتم الأنبياء وتعهدهم على أنفسهم بنصرته
نعم.
ويكونون تابعين له
نعم.
وهو متبوع أي هو إمامهم هم مؤمنين به
نعم.
فتطالعون الآية الكريمة على أن الأنبياء تشفعوا بالإيمان بسيد الأنبياء فنالوا ما نالوا من مقامات غيبية ونبوة ورسالة وكتاب وحكمة وما شابه ذلك
نعم.
فهذا وهذا قد وردت به روايات الفريقين
نعم.
أن الأنبياء السابقين استشفعوا بالنبي فشفعوا
نعم.
وأنجح مأمولهم
نعم
قبل ولادته روى نعم. الحاكم النيشابوري في مستدركه في حول هذه الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أن تلك الكلمات منها اسم النبي صلى الله عليه وآله وقد ورد في ذلك الحديث الذي رواه أن الله سأل آدم وما علمك بأن الشفيع محمد يشفع لتوبتك قال إني رأيت بمضمون الرواية أني رأيت اسمه مقرونا إلى اسمك فعلمت أنه أحب الخلق إليك فاستشفعت به ففي رواية أخرى أيضا أنه تاب الله عليه وفي رواية أخرى أن الله عز وجل في حديث قدسي رواه أيضا الحاكم النيشابوري في المستدرك أخبر النبي عيسى لولا محمد لما خلقت آدم ولا خلقت الجنة ولا النار فإذا مقام سيد الأنبياء في الشفاعة كان في العوالم السابقة والنشآت السابقة والأنبياء بنص الآية الكريمة إذا أخذ الله ميثاق النبيين تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله تشفع به أفضل الخلق سيرة وهم الأنبياء والمرسلين وباستشفاعهم وشفاعة النبي لهم بمقامه نالوا النبوة والرسالة نعم
سماحة الشيخ محمد السند شكرا جزيلا
أهلا وسهلا
وشكرا لكم أحبائنا إلى ما تبقى من فقرات البرنامج
نتابع أحبائنا تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل بالاعتذار من طول الاتصال الهاتفي فيها مع تجديد شكرنا لكم أعزائنا على حسن المتابعة وها نحن نختم اللقاء بهذه الفقرة الأدبية القصيرة
الثقلان وحسن العاقبة
روي في كتاب التحفة الناصرية أن من الأشعار المنسوبة للعقيلة زينب الكبرى سلام الله عليها هي ما أنشدته في شهداء واقعة الطف الدامية.
في هذه الأبيات تحث مولتنا العقيلة على التمسك بالثقلين أولا، ثم تقول بعد ذلك: شفيعي في القيامة عند ربي نبي، والوصي أبو ترابي، وفاطمة البتول وسيدا من يخلدا في الجنان مع الشباب. على الطف السلام وساكنيه، وروح الله في تلك القباب.
نفوس قدست في الأرض قدما، وقد خلصت من النطف العذاب. مضاجع فتية عبدوا فناموا هجودا في الفدافد والشعاب. قالتهم في مضاجعهم كعاب بأوراق منعمة رطاب، وصيرت القبور لهم قصورا مناخا ذات أفنية رحاب.
أعزنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم عوالم ومنازل.
حتى اللقاء القادم، لا تنسونا من خالص دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.